هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وضراعة إليك يا الله، يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، أيها الأحباب الكرام، أيها النبلاء على أرض مصر، على الكوكب الأرضي كله، استخرت الله عز وجل فيما يكون الحديث الذي أخرج به على أمتي، فهداني الله عز وجل وملأ عقلي وقلبي أن نكون جميعا في رحاب أفضل الكلم وخير الحديث، في رحاب منبع الهداية، في رحاب الصدق الخالص والحق الخالص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب لا ريب فيه، كتاب أنزله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، نبع الهداية تتحول به الشرور إلى خيرات وفضائل وهداية، يؤلف بين القلوب ويهدي العقول مع القرآن. نسأل الله أن يرزقنا نعمة الفهم لكتابه، وأن يرزقنا نعمة العمل والحب لكتابه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما الصورة التي وجهني الله عز وجل إليها في هذا السياق، فهي صورة الأدب والأخلاق، هكذا يطلق عليها علماء السلف في كتب التفسير، صورة الأدب والأخلاق. هذه الصورة افتتحها الله عز وجل بنداء، هذا النداء له قيمة وله قدر، قيمة متميزة وقدر عظيم. لماذا؟ لأن ربنا يقول في بداية، في صدري، في افتتاح هذه السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا. كل نداء يكتسب قيمته وقدره وشرفه من قيمة المنادي، يعني يناديني أو يناديك صاحب المنزلة العالية والقدر الرفيع، ذلك العالم الكبير المشهور، أو ذلك الإنسان المشهور في حياة المناصب والرئاسات، فأهش وأبش له وأفخر بذلك وأعلن بفخر أمام الناس أن حضرة فلان ناداني، أن سيادة فلان ناداني وما سألني أحد، لكني أستشعر في نداء صاحب المنازل العالية لي أستشعر فيه الفضل، فأهتم لندائه وأبادر وأسارع للاستجابة إلى ندائه وأفخر بذلك فأعلن على الملأ ذلك دون أن يسألني أحد، دون أن يسألني أحد. فما بالنا إن كان المنادي هنا هو الله عز وجل إله الخلائق رب العالمين ينادينا، يناديك، يناديني، ينادي كل مؤمن فيما سلف من الزمان، وكل مؤمن يعيش هذه الأيام، وكل مؤمن إلى يوم القيامة ربك يناديك، يناديني ويناديك بأكرم وصف، وصف الإيمان. الذين آمنوا بالله خالقا ورازقا، أنه على كل شيء قدير يحيي ويميت، أنه عليم وأنه حكيم وأنه خبير، يناديك بوصف الإيمان. ولي ولك أسوة وقدوة في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا تنزل القرآن على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك النداء، يا أيها الذين آمنوا، قالت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنصتوا فإن ربنا ينادينا، فإما إلى خير يدعونا وإما عن شر ينهانا، أنصتوا فإن ربنا ينادينا. حتى نفهم مفهوم النداء، حتى نفهم تكاليف النداء، حتى نفهم ما يأمرنا الله به ويهدينا إليه هدايات النداء، يا أيها الذين آمنوا ربك يناديك، هل استشعرت هذا الفضل؟ هل استشعرت هذا الكرم الإلهي أن ربك يناديك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدم رأيك واختيارك في قول في فعل في أي عمل على هدي الله عز وجل، لا، كن تابعا لهدي الله، القرآن هو المقدمة لك، تسير وراء. يعني إيه تسير وراء؟ يعني إيه لا تتقدم عليه؟ يعني قبل أن تقول أي قول، قبل أن تخدم على أي فعل، تسأل ربك في القرآن، هذا الميزان الرباني، هذا الفعل يوافق هدي الله فأقدم عليه وأتوكل على الله، وإن كان لا يوافق هدي الله عز وجل أحجم عن ذلك الفعل، أنتهي عن ذلك الفعل، لا أقدم على ذلك الفعل. نعم، فيكون الميزان في أفعالي وأعمالي قبل أن أقدم إنما هو القرآن هدي الله عز وجل. ولا أبرر قولي أو فعلي بهوى نفسي أو بميل في عقلي أو لموافقة جماعة معينة أو حزب معين أو طيار معين، جميعا أنا قبلك، الحديث لنا جميعا، الحديث للجميع، وأنا أولكم، دعوة قرآنية ربانية أن نزن أعمالنا وأقوالنا بميزان الله حتى يتحقق فينا الإخلاص ويكون المقصد مرضاة الله عز وجل، مرضاة الله عز وجل، فتتأتى لنا البركة في الأقوال والأفعال. نعم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا الله. التقوى ما معناها؟ التقوى من الفعل وقى، الوقاية. فأنت تجد واتقوا النار في القرآن، واتقوا الله، كيف نفهم ذلك؟ واتقوا النار واضحة، أنني أجعل بيني وبين النار وقاية بألا أفعل المعاصي وألا أرتكب السيئات وأجتهد في فعل الطاعات، فتكون هذه وقاية لي، منطقة من الوقاية والحمى بيني وبين النار. لكن مع الله واتقوا الله أي أجعل بيني وبين غضب الله عز وجل وقاية. نعم. فلا أرتكب المخالفات ولا ما نهى ربنا عنه، وأسارع في الطاعات، فيتأتى لي الورع وتتأتى لي بركة التقوى. بركة التقوى، التقوى لها بركة. نعم. بركة في العمر وفي الولد وفي الرزق وفي الوقت وفي إحساسك بالسعادة. انظر ماذا قال ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ليست بركة واحدة، بركات من السماء والأرض. ستحيط بنا البركات متى؟ حين نتقي الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ثم يقول ربنا: والحق ما قال ربنا إن الله، انظر إلى هذا التأكيد والتوكيد، إن الله سميع عليم. سميع لكل ما نتقول به أو نفكر فيه أو ندبره بليل أو بنهار، بخفاء أو بعلانية، عليم بكل هذه الأسرار سبحانه. سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يمكن أنا وإنت نستطيع أن نخدع الناس، لكن هل تستطيع أن تخدع خالق الأرض والسماء، الحكيم الخبير البصير، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم السر وأخفى، أخفى من السر ما يقول في الخاطر؟ انتبه، نحن نعامل الله عز وجل، فالله عز وجل يلفتنا إلى هذا الإخلاص وإلى هذه الربانية، إلى هذا الحمى، إلى هذا الملاذ. حبيبي، حبيبي على أرض مصر، أيا كان دينك وأيا كان انتماؤك، بل على الكوكب الأرضي كله، هذه دعوة ربانية بأن الفلاح والنجاح في هذا الباب، في هذا المدخل، حتى نحصل الرحمة ويذهب عنا النزاع والشقاق والاختلاف الذي وصل إلى حد العناد. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يمكن لو واحد قال للتاني كلام، يقول له كلام وكلام، قصد كلام يزداد الكلام، لكن لما نقول لك كلام ربنا، كلنا نصغر لربنا وكلنا نتبع ربنا. حاجة بسيطة جدا، بس ان انت راجع نفسك في مثل هذه الهدايات الربانية. عارف لما تلاقي مثلا نكون في فصل واحد خوجة مدرس زيي، ويلاقي في المحاضرة طلبة كتير، كل واحد بيتكلم، يقول لهم: مش هعرف اشرح وانتوا بتتكلموا كده، اسكتوا. يقوم كل واحد منهم يقول للتاني: اسكت اسكت، كلام مخلص. يقوم يطلب منهم كل واحد بس يصمت في نفسه، خلاص الكل سكت. دعوة بسيطة جدا، ان كل انسان يبدأ بنفسه بهذا الميزان الرباني، هتلاقي الكل اتصلح. والله القرآن فيه بركة، هذا كتاب مبارك فيه بركة، كله بركة، حين يلجأ إليه المسلم بصدق فإن الله سبحانه وتعالى يبدل الأحوال السيئة إلى أحوال طيبة، يبدل الشرور إلى خيرات. نعم، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، سؤال، لماذا يجدد ربنا النداء؟ أو لسه النداء موجود، يا أيها الذين آمنوا في الآية الأولى، مع الآية الثانية يجدد الله النداء. متى نجدد النداء؟ حين نريد أن نعلن عن أهمية الكلام، حين نريد أن نعلن التأكيد على معنى هذا الذي نقول وثمرته وفائدته ونتيجته، فنجدد النداء. تكلم ابنك أو أخوك في قضية وبعدين تبص له يقول له يا محمد كذا، وبعدين بعد ما تكلمه شوية تقول له يا محمد، بتجدد النداء ليه؟ بتركز وتأكد وتحط 100 خط لما بتناديله باسمه تاني وتجدد النداء، ان ده كلام مهم. أيوة، انتبه معي، ربنا يوفقنا جميعا يا رب. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا في عصره، ماذا بقي لنا من هذا التوجيه؟ ماذا بقي لنا من هذا الهدي؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لا نرفع أصواتنا فوق سنته؟ ألا نتقدم على هذه السنة؟ وما نقولش ده كلام كان في زمنه، لا، ده كلام كان يصلح لأهل الصحراء، لا، ده كلام لهداية الناس إلى يوم القيامة، لأن السنة وحي أيضا من الله، لكنه وحي ليس بقرآن، لأن المعنى من الله واللفظ من عندي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السنة أيضا وحي، وفيها العصمة. فمن هنا يجب أن نجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن دلوقتي حد يقول دي سنة، يعني إيه؟ يعني مش مهم، دي سنة. خلي بالك، ده في معظم أهل زماننا، دي سنة، يعني إيه دي سنة؟ يعني دي مش مهمة. دي سنة عند صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني يتمسك بيها أكتر. دي سنة، اغتنمها، خذ خيرها، خذ بركاتها، خذ هديها. مما ورد في صحيح السنة أن رجلا بعد أن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج حتى أدرك باب المسجد بعده بخطوات، فالنبي أراد أن يوصي الصحابة بشيء، فقال فليجلس كل منكم مكانه، كل واحد جلس مكانه، اللي كان ماشي وجه عند باب جلس، اللي جوه المسجد جلس، من كان خارج المسجد جلس. هذا الرجل كان من الذين خرجوا من باب المسجد، فجلس على الحصى في الشمس، والنبي أنهى موعظته ثم صار. فانظر إلى حصى هذا الرجل، فمضى النبي ورأه جالس، وهو جالس قال ما يجلسك هكذا في الشمس؟ قال يا رسول الله أنت اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، أنت أمرتنا أن نجلس. والله يا رسول الله لو لم تأمرني أن أقوم فلن أقوم من مقامي هذا. انظر إلى هذا الحد كان حرصهم على اتباع السنة. غير كده، يضاف إلى هذا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا للوحي وللقرآن كان لا يأكل الثوم ولا البصل، فجاء أحد الصحابة لا يأكل الثوم ولا البصل، فالصحابة قالوا له يعني أنت كده حاسس أن دول حرام يبقى احنا ما ناكلش؟ حدث عندهم يعني شيء من اللبس، فذهبوا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدين قالوا له فلان لا يأكل الثوم والبصر، ويقول أنت لا تأكل الثوم ولا البصر. قال أنا لا آكل الثوم ولا البصل لكني لا أحرمهما، فإني أناجي من لا تناجي. أنا أناجي الوحي والملك يتنزل علي بالقرآن، فلا يليق وأنا أناجي الوحي وأتلقى القرآن الكريم أن يكون في رائحة فمي الثوم أو البصل. أنا أناجي من لا تناجي كلهم. ماذا قال الرجل؟ قال وأنا لا آكل شيئا لا يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. مدام أنت ما بتاكلش ده أنا مش شكله، بصرف النظر إنه حلال أو حرام. انظر إلى هذا التعلق وهذا الحب وهذا التقدير. النهاردة اليوم تقول له دي سنة، دي سنة سنة يعني مش مهم، لكن سنة عندهم هم يغتنموا الفرصة ليتقربوا من رسول الله، ليقلدوا النبي في القليل والكثير في كل شيء. ومن هنا نرى أن القرآن الكريم يعيدنا إلى الأسوة، إلى القدوة التي ارتضاها الله لنا، وهي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير أسوة وخير قدوة. يمكن أنت تبص فيه أو تبص لأي حد من على الساحة فالناس تنقد بعضها، ممكن أن تلتمس للناس عيبا تجد عيوبا، يعني مش هتلاقي فيه عيب واحد، تلاقي عيوب. لكن الأسوة التي لا ينالها غبار والقدوة التي لا يلحق بها عيب هي التي ارتضاها الله لنا في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنعرض أنفسنا على هدي القرآن وعلى هدي السنة. القول، هذا القول الذي أقول، لا أتخبط، لا أندفع، لا أكن عندي تلقائية واندفاع، لا أزن كلامي. طب حين أزن كلامي بأي ميزان؟ ميزان هدي ربنا في القرآن وميزان هدي النبي في السنة النبوية المطهرة. ويبين الله سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم، من لطائف اللغة أن الغض يكون للبصر، يقول إيه غض بصرك، والخفض يكون للصوت، اخفض صوتك. لكن القرآن هنا يقول إن الذين يغضون أصواتهم، لأن الفعل يغض ولم يأتي بالفعل الثاني وهو يغضون أصواتهم ولم يأتي اخفض، يخفضون أصواتهم، لأن الغض فيه زيادة دلالة من مزيد الأدب ومن مزيد التبجيل لهذا الموقف من الأدب العالي عند رسول الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن لي غير امتحن فيه، امتحن الأستاذ التلميذ في الدرس، يعني اختبره وقيمه لينظر إلى مستواه ماذا حصل. لكن حين أقول امتحن لكذا، أي هيأه لكذا، أي أعده لكذا، فأخلصه لكذا، هيأه لكذا. فامتحن الله قلوبهم للتقوى، أي هيأها للتقوى، أعدها للتقوى. وأن يعد الله قلب الإنسان للتقوى فيجعل قلب الإنسان مهيئا وأهلا للتقوى، هذا من أنعم النعم على المؤمن، لأنها معونة من الله ومدد من الله لا يتأتى من سواه. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون. هنا يعني الأدب وصول بلا تعب، وسوء الأدب حرمان بلا حد. وقال الله وإياكم شر سوء الأدب، سواء مع الرسول في سنته أو مع الله في هديه أو مع الخلق والناس. فبعد أن علمنا الله الأدب مع الله والأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم اللي هم نادوه بصوت جهير يا محمد يا محمد اخرج إلينا، هذا لا يليق بمقام النبوة، هذا نبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم صبروا حتى يخرج إليه حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يعني ربنا بيفتح باب التوبة وباب المغفرة لمن أخطأ، إنسان لا يتمادى، إنسان يراجع نفسه، فالحياة إلى فناء وإلى ذوات، وربنا مدينا نعمة، نعمة الحياة حتى يعني نغتنم كل لحظة فيها بذكر الله. هقول لك حاجة أنا بذكر نفسي بيها، أنتوا ناس طيبين قدامكم وأنتم علي شهود، قل لا إله إلا الله، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تهيئة للقلب عشان تشوف هذا الحديث الصحيح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو إن أهل القبور رجعوا تاني للدنيا يا ترى يحبوا يتزودوا من إيه؟ ما يندموا ولا يتحسروا أهل القبور اللي مشوا بقى وخلصوا دنيتهم وراحوا، ما يتحسروا أهل القبور على شيء. شوف شيء دي منكرة، على أتفه حاجة أو أعظم حاجة، على أي شيء عظيم أو قليل، على شيء من دنياهم قدر تحسرهم على، على إيه بقى؟ أكتر حاجة بيتحسروا عليها إيه؟ قدر تحسرهم على لحظة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والذكر ليس بالذكر اللساني فقط، ده مطلوب، سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على سيدنا محمد، قراءة القرآن، كل ده ذكر، ذكر قولي كلامي، لكن أيضا من الذكر الذكر العملي، الصلاة ذكر، الصدقة ذكر، كل ما كان من طاعة الله إعلاء لهدي الله فهو ذكر، فهو ذكر. اللهم علمنا وفهمنا وهيئنا لطاعتك لمرضاتك يا رب. انظر انظر إلى هذا الهدي الرباني، ربنا بعد ما وجه أهل الإيمان اللي آمنوا وصدقوا أن يتأدبوا بأدب الله وأن يتأدبوا بسنة رسول الله، بدأ يحذرنا من أسباب الشقاق والخلاف، وبدأ يحذرنا من شيء تنهار به أمم وتتقطع به علاقات وتفسد به أسر وتتحول إلى عناد وطلاق وتنفصم به صحبة. إيه هو؟ شوف ربنا يقول إيه؟ انتبه. يا أيها الذين آمنوا، ويجدد النداء حتى يعلن عن أهمية هذا الشيء، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الواحد لو يعطي أذنه، لو يدي ودنه لكل كلام يتجنن. أه والله بكلمك جد يا حبيبي، لو يدي ودنه لكل كلام، تفتح الإذاعة دي، تفتح المحطة دي، تلاقي ده بيقول كلام وده بيقول ضد كلام، وده بيتقول أشياء وده وتبقى الشطارة والمهارة، مين اللي يغلط التاني؟ مين اللي يركب التاني في الكلام؟ مين اللي يطلع التاني غلطان؟ واللي يعني تغلبه العبه، مش مهم الصدق، مش مهم أي حاجة. طيب وانا هقعد في سكة الضلال دي أدي ودني لده ولده ولده وصدري يتغير من فلان ومن فلان ومن فلان؟ لا، أنا ما عنديش معلومات كافية، ما احكمش على حد ولا سيء الظن بحد ولا بقى آلة استخدم لنشر الشائعات، لا، وإن كان حاجة مهمة أرتب عليها معلومات وحكم مطلوب مني، أنا بقى أسأل أهل الذكر وأتبين المعلومة دي صحيحة ولا لا، أتثبت في سياقنا المعاصر. الشائعات أفسدت الكثير وجعلت الناس في شقاق. الناس عايزة تحاسب الناس على نواياها. يا أخي النوايا لله عز وجل، الله يعلمها. فعلشان ربنا يحافظ علينا قال لنا ما تبقوش أداة، لا تكونوا أداة لنشر الشائعات. ربنا عايز الشائعات ما تبقاش هي الأساس اللي نبني عليه أحكامنا وناخذ عليه مواقفنا من الناس، من المجتمع، من الأشخاص، من الأحد. لا، فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا. ويقنعنا الله بذلك في قوله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الشائعات بتنهار بها أمم، الشائعات بتهزم شعوب بالنفسيات. يقول لك يا خلاص احنا الى افلاس، خلي الناس كلها تسكت وما تقدمش على عمل، تقدمش على مشاريع، اللي عايز يعمل كذا احنا ده هم قالوا كذا وخلاص ده هيحصل، واللي هيحصل ده خراب. بس الناس بدأت الاستسلام. ده حربوا بالحرب النفسية شعوب، حتى في الوسيلة في اللغة. لما قعدوا يعني قولوا لنا ساعة الحرب الأنجلو أمريكية في الحرب النفسية باستخدام تعبيرات معينة، يقول لك الصدمة والرعب، يعني إيه أنت مش قدها، ما يكش دعوة بيها، مش هتقدر. وبعدين لما تحصل عندهم إصابة يقول لي مش منك، أنت ضعيف ما تقدرش، دي نيران صديقة. وبعدين نروح حاطط لك ناس في شكلهم إن هم جايين متعاطفين معاك ويقفوا قدام الدبابة، ودول مدنيين جايين يدافعوا، ويقولوا لك دي دروع بشرية وهم مخابرات وتجسس يجمعوا معلومات. أيوة ده فيه لعب كتير، فيه ضلال كتير. السياسة فن الممكن للسيطرة على الشعوب، وبيستخدم فيها الآن لغة تزييف الحقائق والضلال ونشر الشائعات ويعني إشعال النيران بالمعلومات الخاطئة. لذلك القرآن حب يصفلنا الحتة دي ويقفلها، فقال سبحانه وخير ما قال هو ما قاله الله عز وجل، خير الكلام وأصدق الكلام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ هي أجري وراه، لا، فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وقعتم في المشقة والإثم والذنب. لكن توجيه نبينا، توجيه رسول الله، توجيه الله ينقذنا من هذه الفتن وهذه الأزمات. ولكن هنا مهمة، من أهم المهم، لازم تتدبر اللي بعديه، الإنقاذ الإلهي بقى. والله يا حبيبي، والله يا أخي، والله يا كل أخ في الإنسانية على الكوكب الأرضي كله، مسلم ومسيحي ويهودي وملهوش دين، كله شوف الإنقاذ الإلهي، شوف الملاذ الإلهي الرباني. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله، أصل الإنقاذ الحقيقي يبدأ من هنا. ده اللي بيحب سجارة ما بيعرفش يقلع عنها ويبطلها ويرجع، وإن في العادة يتغلب عليه. لكن ربنا لما يحط الكراهية للمعصية هنا خلاص شالها من قلبك، أنت ما بتفكرش بيها، مش تعباك. لذلك ابن القيم له تعقيب وشرح لحديث الاستخارة، إن الإنسان لو إنه عايز يستخير الله يصلي ركعتين ويدعو بالدعاء المعروف، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك كنت تعلم في هذا الأمر، إلى آخر الحديث. في آخر يقول إيه؟ حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصرفه عني واصرفني عنه. يقول من رحمة الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقوله فاصرفه عني، ولكن قال واصرفني عنهم. تعرف لما شاب أو بنت يحبوا بعض يجي أي حد عم وخالي يقول له أنتوا مش مناسبين لبعض يكرهه وما يسمعش كلامه يفضل متعلق بيه. طب منعوه بالعافية يفضل بقى ها معذب معذب للحرمان من هذا الشيء. لكن من رحمة ربنا إن لما بيصرف عنك الشيء بيصرفك أنت عنه فيبقى أنت مش متعلق بيه لا متعلق بتفكر في المعصية دي وحلاوتها ده بغضها ليك بقى خلاص ده الإنقاذ الإلهي. ولكن مهمة هنا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم حلاه وخلاك تطلبه خلاك حبب ليك قيام الليل وحبب ليك تكون من الذاكرين وحبب ليك التسامح وحبب ليك التواضع وحبب ليك الرحمة وأخلاق المؤمنين حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله أكبر. أولئك هم الراشدون. احنا جميعا في حاجة والله في حاجة إلى هذا الإنقاذ الإلهي. فندعو ربنا ندعو إله الخلائق رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من عبادك الراشدين يا رب لا نعلم لنا ربا سواك. اللهم أزل ما بيننا من شقاق وخلاف اجمع القلوب. أيوة يا رب اجمع القلوب لأن إن لم تلتقي هذه القلوب لم تلتقي السياسات ولن يأتلف الناس ولن تلتقي العقول ولن يا رب اجمع القلوب على هديك رد الناس إلى الحق والعدل وأزل ما بيننا من خلاف ألف بين قلوبنا يا رب. يا رب لو أنفقنا ما في الأرض ما ألفنا بين كل هذه القلوب خطبنا لن تؤلف بين هذه القلوب دلوسنا كلامنا لكنك يا ربي أنت وحدك القادر على أن تصفي النفوس وتؤلف بين القلوب بنعمتك واجعلنا من عبادك الراشدين فأنت ولي ذلك والقادر عليك فضلا من الله ونعمة. والله فضلا منك ونعمة فهذا فضل منك أنت صاحب الفضل ومن أنعم النعم أن تمن علينا بهذه النعمة والله عليم حكيم. ثم يبين لنا ربنا سبحانه وهو يبين لنا الأواصر التي تمنع تفكك المجتمعات المؤمنة والأمة فيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لما عبر القرآن عن اللي هم مختلفين الطائفتان ليه؟ لأن كل واحد متميز عن التاني دول طائفة وليهم رأيهم وليهم ودي الطائفة متميزة لها رأيها وليها هدفها وليها. لكن لما جاءوا بقى إن مسألة الاختلاف ما بقتش اختلاف إيجابي للبحث عن الأفضل والأكمل والأحسن لا ده بقت اختلاف تحول إلى عناد وإلى شقاق وإلى نزاع وإلى تنازع بل إلى اقتتال. فربنا قال بعد ما كانوا طائفتين لما جاءوا يقتتلوا إيه اقتتلوا عبر بالجمع ليه أن ساعتها بيموجوا بعضهم في بعض والفشل بيحل بالجميع والقتل يحل بالجميع. وربنا قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. التنازع والقتال والصدام والعناد الكل فيه خاسر ده بنص القرآن. خلي بالك يعني مفيش واحد فيه ناجح وواحد فيه راسب لا الكل فيه خاسر ولا تنازعوا فتفشلوا. خلي بالك المركب دي لو غرقت هتغرق بالكل. خلي بالك ولا تنازعوا فتفشلوا بواو الجماعة الكل خاسر. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى حتى وده بقى هنا نقطة نقولها لإخواننا برضو يبقى فيه نقد ذاتي لينا بلاش نزكي أنفسنا ونقول الفريق ألف ده دول مؤمنين ودول دول بقى يعني شياطين لا 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 أبدا. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أخي هو مسلم ولما بيختلف معاك بيختلف على أمر اجتهادي، اللي يختلف على دستور أو يا أمر اجتهادي، عايز تعملها كده ممكن بكرة تغيرها، ده أمر اجتهادي. يعني لا يصح أن يصل الأمر على اختلاف في أمور اجتهادية إلى العداء، لا لا، أو نكفر الناس، لا، أو نجري الآيات التي نزلت في حق الكافرين على إخواننا المسلمين، لا لا يصح، لا يصح أبدا يا جماعة، لا يصح. أو نبادل الشتم بالشتم، لا يصح. مش أنا اللي بقول كده، سيدنا رسول الله اللي بيقول كده، القرآن بيقول كده، وقولوا للناس حسنا. وسيدنا رسول الله يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، مش ممكن. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. اللهم صلي وسلم على صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد. حتى لما كانوا بيقول سيدنا رسول الله ويزدادوا في الإزاء والإساءة، يعني قالوا في الله أقوالا منكرة، وكان ده يشق على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا في النبي نفسه أقوالا منكرة، شاعر وساحر وكاهن ومجنون، وقالوا في أهل بيته في العرض في الطاهرة الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها، وربنا يقول له إيه في آخر سورة الحجر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كلام مستفز، كلام يضايق. انت بتعمل ايه؟ شوف بقى اهو ربنا بيوجه الامه في شخص سيدنا رسول الله. فسبح بحمد ربك. انا عايز الناس كده تيجي تقضي ليله وقيام ليل انها تدعي لمصر، تدعي للامه وتقعد تسبح، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. بيعبر ربنا عن الصلاه باشرف اجزائها وهي السجود. يعني قوم اتوضى وصلي. عايزين نصلي كده وندعو ونكسر ان ربنا ينجي البلاد والعباد والفتنه دي تزال وتمضي، ان الله على كل شيء قدير. ثم يبين ان احنا بقى لا نتوتر لا نصعد، ما نعمل ايه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يعرف انك صاحب رساله وأن إلى ربك المنتهى. إحنا نفكر في أمر الله ومرضات الله وأننا قادمون على آخرة، وإن الدنيا إلى زوال، لا يمكن لا يمكن، ده إنقاذ إلهي رباني. نعود إلى الصورة التي يقول فحتى لو اقتتلوا برضه هم مؤمنين، مش بس اختلفوا على دستور ولا على مش عارف ايه ولا لا ابدا، دي مسائل اجتهاديه يسعها الخلاف، يسعنا الخلاف فيها. ما نخرجش بعض من الايمان يا جماعه، وما نسقطش الايات التي نزلت في حق الكافرين على اخواننا المسلمين، وما نشغلش قنوات تقعد تشتم في الناس، ده مخالف لهدي ربنا. وقولوا للناس حسنا، مخالف لهدي سيدنا رسول الله، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وبلاش تزكوا أنفسكم، لا، راجعوا أنفسكم. لما الأحزاب جت على، ودي كلمة حق أقولها لله، لما تآلبت الأحزاب على سيدنا رسول الله وهو أتقى خلق الله لله، ربنا قال له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، وقال له وتوكل على الله. دع أذاهم يعني تقفش عند أذاهم. نحن لا نبادل الناس سبا بسب ولا شتما بشتم، لا، احنا الشر يوصل لنا يتحول لخير، لان القاعدة القرآنية ادفع بالتي هي احسن، انا وانت مخاطب به. ثم بعد ذلك اخي المؤمن يقول فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما. شوف الغاية الاصلاح، الغاية الإصلاح، خلي بالك، الغاية أن أنا أخذ أخويا ذا للخير، مش الغاية أن أنا أطلعه أو غلطان أو لا، الغاية الإصلاح. أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. يا رب طب ما هو القسط يساوي العدل؟ قال لا، القسط فيه ملمح دلالي زائد على العدل. إيه هو؟ إنك وإنت بعد ما تحكم بالعدل لازم تشوف سبيل لإزالة آثار الخصومة، بالتعبير المعاصر لإزالة آثار العدوان. إزاي؟ عارف المثال لكده حكمين ربنا أثنى عليهم الاثنين، وكلا آتينا حكما وعلما، اللي هو سيدنا داود عليه السلام وسيدنا سليمان. في شأن الغنم التي نفشت أي انتشرت ورعت في زرع الرجل ليلا، رجل راعي وبالليل نام ما خدش باله، الغنم بتاعته جت على حقل من الزرع كلته. فالراجل صاحب الزرع قال يا الزرع راحت وتكلفتها ونعمل ايه؟ خد الراجل الراعي وراح لسيدنا داود. سيدنا داود سأل الزرعة دي بتاعتك تساوي كام؟ قال تساوي كذا. الغنم ده تساوي كام؟ قال تساوي كذا. طلعت الغنم كلت بتمنها، الزرع اللي كلته يساوي تمنها. فقال له خد الغنم مكان زرعك وهو أفسده لك خده. فالراجل صرخ صاحب الغنم قال رأس المال راح. فهو خارج في حالة الصراخ وعدم السيطرة على النفس، التقى وقابل وكان في طريقه سيدنا سليمان عليه السلام. قال له ما بك يا رب؟ قال والله حدث كذا وكيت وحكم سيدنا داود بكذا. قال طب تعال. أخذ الرجلين واستأذن واستسمح سيدنا داود أن سيدنا سليمان يريد أن يعيد الحكم، ودي فكرة الاستئناف في الحكم، أن يستأنف الحكم عشان لو الحكم فيه شيء أو فيه رؤية أدق يبقى أفضل. فكرة الاستئناف عملها سيدنا سليمان. فقال إيه؟ شوف بقى ده بتاع سيدنا داود الحكم ده حكم عدل أهو، دي قد دي تفضل حاجتك. طيب سيدنا سليمان شو بقى هيطبق القصة اهو. قال احنا نحافظ على رأس المال ازاي؟ قال صاحب الارض ياخد الغنم دي لمدة سنة، ياخد اصوافها والبنها ونتاجها مواليدها ينتفع به عوضا عن زرع، وصاحب الغنم ياخد الارض دي يصلحها ويزرعها ويسلمها لنا بعد سنة زي ما كانت وياخد غنمه. يبقى الراجل خد أرضه بزرعها وده خد غنمه ردت ليهم، حفظنا على رأس المال. وربنا يثني على هذا الحكم الذي حقق العدل والقسط فيقول ففهمناها سليمان. اللهم فهمنا يا رب. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. شوف ربنا بيحفظنا مع بعض حتى في القلب يا أحباب، يعني يحفظني في قلبك إنك ما تستهزئش بيا، ما تسخرش ميا، ما تستقلش بوضعي، يعني هو ده بيفهم هو ده. لا 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 يسخر قوم من قوم. قوم دول جماعة الرجال، وربنا سبحانه وتعالى يعلل ذلك بشكل مقنع فيقول عسى أن يكونوا خيرا منهم. يمكن اللي انت بتسخر منه وتستقل بيه ده عند ربنا الافضل والاحسن. ايوه يعني حكايه مش حكايه شكل بس او كلام بس، لا الله اعلم بعباده. الله اللهم اهدنا يا رب. القوم جماعه الرجال، لذلك اتى الله بذكر النساء بعد ذلك ليشمل الامر فيقول ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. معنى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تعيبوا أنفسكم. بعض الناس يقول وأنا ممكن أعيب نفسي؟ سئل ابن عباس في ذلك قال نعم. دي والله بتأثر فيها جدا يا أحباب. إيه هي ولا تلمزوا أنفسكم دي؟ خلي بالك ولا تلمزوا أنفسكم. يقول عبد الله بن عباس لما كان المؤمنون كنفس واحدة زي ما عبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد نفس واحدة، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فالمؤمنين كنفس واحدة، فمتى ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس، انتبه حبيبي، لما كان المؤمنون كنفس واحدة فمتى عاب المؤمن أخاه فقد عاب نفسه. لما بتغلط في أخوك انت في الحقيقة بتغلط في نفسك. الله أكبر. هذا أدب القرآن، هذه أخلاق القرآن. ثم يقول ولا تنابزوا بالألقاب. أخوك كان ليه صاحب عهد وماضي، كان رجل فقير وربنا أغناه، كان صاحب معاصي وربنا، فما يجيش بعد كده تقول له مش اللي كان كذا، مش اللي كان لا لا. لسيدنا رسول الله علمنا إن الإنسان ينادي أخاه بأفضل الألقاب، يعني يقول سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر الفاروق، سيدنا عثمان ذو النورين. ليه؟ لأن لما حين تنادي أخاك بأفضل الألقاب هذا يؤلف بين القلوب، هذا يساعد أن يحب الناس بعضا وأن يأتلف الناس وأن يألف الناس بعضهم مع بعض. فالإنسان الذوق، وشعب مصر كل ذوق، دايما نقول يا سعادة البي ويا سعادة الباشا ويا فضلت الشيخ يا فضلت الأستاذ، يعني أنا بعتبر ده من علامات الذوق المصري الذي نجد له مندوحة في كتاب الله. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الله أكبر، ما أحوجنا لهذه الآية. احنا محتاجين ندعم الثقة فيما بيننا، نثق يثق بعضنا في بعض، ما نخونش بعض، ما نظنش في بعض ظن سيء. وإنما الآية لها فقه، اجتنبوا كثيرا من الظن. طب وبقية الظن؟ قال الظن السيء هو المحرم بأهله، يعني أهل الخير أهل الإيمان، دول ما ظنش بهم سوء. لكن لو واحد لص وقاطع طريق ومسجل خطر، أسيب بابي مفتوح وأقول ظن به خير يدخل يكنس البيت ويمشي؟ ما ينفعش ما ينفعش. دول خذوا حذركم، احترسوا منه بسوء الظن. يبقى إذن حسن الظن بأهله هذا فقه لحسن الظن. أما الذين يليق بهم أن نحترس منهم نحترس منهم. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. التجسس التفتيش والبحث عن معايب الناس. أمور الناس قائمة على الستر، ما تقعدش تبحث يا معشر من، هذا حديث لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي لم يصل الإيمان إلى قلبه، من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. لا ده أنت تستر وتنصح وتهدي وتعالج، ولو حد جالك بيشكيلك سيئة من نفسه يريد أن يتوب ما طلعش فوق المنبر تاني جمعة وقول جاءني وقال وحدث لا لا، هو اللي جالك بيكشف لك ستر سوءته لتستره لتداويه لتعالجه لا لتفضحه. أيوة الله أكبر. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة كما حدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ذكرك أخاك بما يكره. فقال أحد الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فعلا أنا ما كذبتش، إلا أنا قلت ده فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. أنت ما كذبتش يبقى غيبة، بس الكلام ده يكره فقد اغتبته. والغيبة من الكبائر، زي واحد بيزني، زي واحد بيشرب خمرة، زي واحد بيقتل. الغيبة اقرأ كتاب الذهبي هتلاقيه عدها من الكبائر. تفتش كده وراجع في كلامنا، اغتبنا كم واحد وقلنا كم واحد بحكم اننا بنتسلى او بس بقول كذا؟ لا، مبرر للمعصية لا. اشتغل بذكر الله، ان تلتمس للناس عيبا تجد عيوبا لكن الذي فيك اكثر. بص لنفسك هتلاقي عيوب كثيرة. الله وحتى يبغضنا الله في شأن الغيبة فيقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. مرة كنت كتبت مقالة كده بعنوان لحوم البشر أشهى مأكولات العصر، وأقصد بها الغيبة. فبعديها بسنة لقيت خبر بأن فعلا في ناس بتاكل لحوم البشر على الحقيقة، في أكل لحوم البشر. ربنا بيشبه الغيبة دي باللي بيأكل لحم أخيه ميت. هل توافق أن تتعزم على مائدة يبقى اللحم اللي فيها طعام أحد الرفاق والأصحاب والمائدة الجاية ممكن أكون أنا أو أنت؟ هل ده مقبول لدى العقلاء ولدى البشر؟ لا يمكن. هكذا الغيبة. ثم يبين ربنا بقوله يا أيها الناس. الله، شو بقى هناك إنما المؤمنون إخوة، وهنا يا أيها الناس. الإسلام 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 وحده بين كل الأديان اللي جعل أربع دوائر للأخوة، أربع مستويات للأخوة. الأخوة الأولى أخوة في النسب، إن يكون ده أخ ليك من أب أو من أم أو من رضاعة، دي أخوة نسب. أو يكون أخ ليك في العقيدة في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. أو يكون أخ ليك في المواطنة اللي بينها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله في مكة لمن عاشرهم حين قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم انتماؤه لأهل المدينة لما عز عليهم ساعة الفتح أنه قد لا يعود وحن إلى أهل يوزع عليهم الغنائم، قال لا، ويعني لو سلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، وجعل يدعو للمدينة بأن يجعل فيها من البركة ضعفي ما جعل بمكة وعاد إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. الأخوة الرابعة هي الأخوة الأربعة، المشترك الإنساني العام يا أيها الناس، والتي زكاها وأكدها سيدنا رسول الله في حجة الوداع حين قال كلكم لآدم وآدم من تراب. يعني كل البشرية هي أسرة إنسانية وبيننا أخوة خاصة من الإنسانية تنتهي أبونا آدم وأمنا حواء. شوف أربع دوائر من الأخوة، ولا تتعارض بل تتكامل هذه الأخوة. فأنا أي إنسان لي علي حق الإنسانية؟ طب والاختلاف والتنوع في الأفكار حتى في العقائد حتى في كذا، هل ده متعاة لما يروجون له في الغرب من صراع الحضارات؟ لا، القرآن يطرح البديل الأمثل والأفضل والأكمل والأحسن. يقول إيه بقى؟ يقول يا أيها الناس، أيا كان بقى الناس دول، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يعني التنوع ده سنة كونية، سنة كونية، ده من سنن الله. سنة يعني تساوي قانون لا يتخلف ولا يتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا، دائم مضطرد. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، زي ما جعلناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. أهو تنوع في دول وشعوب وقبائل وعائلات. تبدأ ليه بقى؟ لتصارعوا؟ لا، القرآن يرشح البديل الأفضل للإنسانية وللعالمية وللعولمة، فيقول لتعارفوا. والتعارف تعاون وتآلف وانتفاع وتبادل منافع ومصالح. إن أكرمكم عند الله، الأكرم والأفضل مين؟ أتقاكم، معيار التقوى، معيار الصلاح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وهكذا يبين القرآن هذه الرابطة التي تجمع بين المؤمنين، والتي تجمع بين أهل الوطن الواحد، والتي تجمع بين المشترك الإنساني العام لكل البشر مهما كان حالهم ومهما كانت أمورهم. ثم يبدأ ربنا بقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. الإيمان له تكاليف تاني يا أحباب. الإيمان ما هو الشعار والدعاء، لا، يعني أنا لما أقول ده مهندس يبقى له شواهد للهندسة دي، نقول له ابننا العمارة خططت لنا دي، اعمل كذا إلى آخر. نقول ده طبيب يبقى في تخصصه عالج لنا ده، اعمل ده إلى آخر. بالبلدي كده في العامية نقول إيه؟ أدي الجمل وأدي الجمال. فالإيمان له تكاليف. فالجماعة اللي بيقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، انتوا محتاجين تقوموا بتكاليف الإيمان حتى يشهد لصدق الإيمان في قلوبكم. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله، هي تكاليف الإيمان، شواهد الإيمان، حقائق الإيمان، لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. غفور ده من لطف ربنا ورحمة ربنا بينا، إن فيه تصحيح واستدراك أول بأول حتى يكون الماضي سالم وناجي من هذه السيئات. غفور رحيم. إنما المؤمنون، المؤمن الحق بقى يشوف الأعمال دي ويزن نفسه عليها، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما بصدق ويقين. المؤمن يتحرك وهو على يقين بوعد الله سبحانه، قال الله الحق ما قال الله سبحانه وتعالى. الله ثم لم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لا في سبيل شهرة ولا في سبيل عدد ووادية يعني ملهاش حصر، لكن الناجي والفالح اللي نفقته في سبيل الله ربنا يضاعف، اللي يبقى قوله في سبيل الله ربنا يباركه، اللي يبقى مواقفه في سبيل الله يبقى فعله في سبيل الله، حركته في سبيل الله، ما من خطوة يخطوها إلا وهو ينوي في سبيل الله تقوم تأتيه البركة. يا أحباب ده شوية مية بس كده أنا توضيت بيهم بس لمرضات الله، عشان ده وضوء عشان أصلي، خلاص الأعضاء الوضوء تيجي من ورا يوم القيامة. يعني شوف البركة اللي جت بأن الفعل، الفعل والسلوك والقول لما يرتبط بالله يصبح له قيمة عالية قوي قوي قوي، ولما يخرج عن ربنا تمحك بركته فلا يكون له أثر حتى لو ولو ولو إلى آخره. بل بعض الناس قد تعذب ببعض الأموال وتعذب حتى في الدنيا أو ببعض النعم، يبقى عنده مش قادر يستمتع بها، يحرم من متعتها. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم، احنا بنختم هنقول سريعا في نص دقيقة، تعلمون من الإعلام هنا يعني انتوا بتخبروا ربنا سبحان الله بإيمانكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، انتوا ده علام الغيوب، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعمة الإيمان من أكبر النعم التي يمتن الله بها على عباده. إن وفي ختام السورة وختام الآية وختام الحلقة، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. اللهم ردنا ورد الناس إلى الحق والعدل، وألف بين قلوبنا واجعل البلاد إلى أمان، وأزل ما بيننا من شقاق وخلاف وانقسام، فإنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم.
هذه أجوبة الإيمان.